قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أمارتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها. قال وكيع يعني تلد العجم العرب. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم قال فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فقال أتدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على أول هذا الحديث وهو حديث جبريل الذي فيه تعليم أمور الدين، وقد قال في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ونتكلم على باقيه. فأركان الإيمان التي جاءت في الحديث والسؤال عنها، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. مر في الدرس الماضي ما يتعلق بما قبل هذا وكذلك ما يتعلق بالإيمان بالله. وأما الإيمان بالكتب الإيمان بالملائكة فيجب الإيمان والتصديق بأن لله خلق من مخلوقاته هم الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل من نور. وقد جاء بذلك الحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالملائكة أصل مادتهم أصل خلقهم أنهم من نور كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الجن فهم من نار من مارج من نار كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان والتصديق بهذا العالم من العوالم التي خلقها الله عز وجل، والذين خلقوا من نور وخلقوا ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وجاء في الصحيح أن جبريل خلق وله 600 جناح كما جاء ذلك في الإسراء حيث رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هيئته الذي خلق عليها عند سدرة المنتهى ورآه في الأرض وقد سد الأفق. فالملائكة متفاوتون في الخلق ومتفاوتون في الأجنحة، وجبريل له هذه الأجنحة الكثيرة، ولهذا يسد الأفق من عظم خلقه، ثم يتحول إلى أن يكون على هيئة آدمي وعلى صورة آدمي كما في هذا الحديث الذي معنا، وكما في حديث مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على صورة رجل من أصحابه هو دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. والملائكة كثيرون، خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، وقد ثبت أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة وهو على سمت الكعبة ولو سقط لسقط عليها كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا البيت المعمور يدخله يوميا 70,000 من الملائكة، ثم من دخله لا يدخله مرة أخرى، وهذا يدل على كثرتهم. يوميا يدخله 70,000 ومن دخله لا يدخله مرة أخرى، فهذا يدل على كثرتهم وأنهم جند لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك حديث جر النار وأنه يؤتى بها ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فهذا يدل على كثرتهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة، فيؤمن الإنسان بخلقهم وجودهم وبكثرتهم وبكل ما جاء عن رسول الله، كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار الملائكة، كل ذلك يجب الإيمان به، وهو من الإيمان بالغيب. الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، وذلك أن الملائكة لا نشاهدهم ولا نعاينهم، ولكننا نصدق الأخبار التي جاءت فيهم وإن لم نشاهدهم ونعاينهم، وهم يكونون حولنا ولا نراهم، يكون حولنا ولا نراهم، وكذلك الجن يكون حولنا ولا نراهم. فإذا الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، وذلك أن نصدق بكل ما جاء من أخبارهم ونحن لا نراهم ولا نشاهدهم، فهذا من الإيمان بالغيب. وقد وكل إليهم أعمال يقومون بها، فمنهم موكل بالنار، ومنهم موكل بالجنة، ومنهم موكل بالسحاب، ومنهم موكل بالأرحام، ومنهم موكل بالجبال، ومنهم الموكل بالحفظ، فهم موكلون بأعمال يقومون بها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلهم أعمال يؤدونها على التمام والكمال. وكل ما جاء به الكتاب وجاءت به السنة من أخبارهم يجب الإيمان بذلك والتصديق بذلك، ونحن لا نشاهدهم ولا نعاينهم، وإنما نصدق ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فيهم، وهذا كما هو واضح من الإيمان بالغيب. وكذلك قبل هذا الإيمان بالله أيضا من الإيمان بالغيب، لأننا نصدق بكل ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نشاهد ذلك ولا نعاينه، وإنما الخبر جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام عن ذاته وبيان صفاته وما إلى ذلك، فنحن نؤمن بكل ما ورد ونصدق بكل ما جاء به الكتاب والسنة، ونحن لا نرى ولا نشاهد ولا نعرف الكيفية التي عليها الذات وعليها الصفة في نفس الأمر، والله تعالى هو الذي يعلم ذلك، والخلق لا يعلمون الكيفيات ولا يدركون الكيفيات، كيفية الصفات، كيفية الذات والصفات، وإنما يعرفون المعاني، معاني الصفات كالسمع والبصر والكلام والقدرة وغير ذلك، ويعتقدون أن ما يضاف الله عز وجل من الصفات يختلف عما يضاف للمخلوقين. فصفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، ولا تشبه صفات الخالق صفات المخلوق، ولا صفات المخلوق صفات الخالق، بل الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. وكذلك الكتب أيضا الإيمان بها من الإيمان بالغيب، لأننا لا نعرف الكتب التي أرسلها الله أنزلها الله على الرسل، وإنما نعرف أخبارها في الكتاب والسنة، فنحن نصدق بما جاء في الكتاب والسنة من أخبار عن الكتب المنزلة على الأنبياء على المرسلين، ونعتقد أن الرسل أنزل عليهم كتب، وأن من الكتب ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، والذي نعلمه ونعرفه كما جاء في الكتاب العزيز التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذه جاءت في الكتاب العزيز، جاءت في القرآن الذي هو المنزل على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بما سمي لنا من الكتب، ونؤمن بما جاء في كتابنا عن تلك الكتب مما فيها من الأحكام، ونصدق بذلك ولا نتردد فيه، ونعلم أن كتب هناك كتب سواها لكن لا نعلمها، كما أن الرسل منهم من قص علينا ومنهم من لم يقصص، فكذلك الكتب منها ما ذكرنا ومنها ما لم يذكر، ولكننا نؤمن بالكتب إجمالا وتفصيلا، إجمالا في أن كل رسول أنزل عليه كتاب، وتفصيلا بأن نقول موسى نزلت عليه التوراة، وعيسى نزل عليه الإنجيل، وداود نزل عليه الزبور، وإبراهيم نزلت عليه الصحف، وجاء صحف إبراهيم وموسى، وقد اختلف في صحف موسى هل هي التوراة أو غيرها، والأقرب أنها هي التوراة، وأنها قيل لها الصحف ويقال لها التوراة. وصحف إبراهيم وموسى جاءت في القرآن في موضعين، في سورة النجم وفي سورة الأعلى، في موضعين من القرآن صحف إبراهيم وموسى. والزبور داود جاء في موضعين من القرآن، في سورة النساء والإسراء بلفظ واحد، وآتينا داود زبورا، وآتينا داود زبورا، هذه الآية أو الجزء من الآية جاء في سورة النساء وجاء في سورة الإسراء. وأما التوراة والإنجيل فقد ذكر كثيرا في القرآن، وأكثرهما التوراة، فهي التي جاءت بكثرة أكثر من الإنجيل، وجاءت باسم الكتاب وباسم التوراة وباسم الضياء والفرقان والذكر، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. ولم يذكر كتاب في القرآن مثل ما ذكر كتاب موسى في الكثرة، وكذلك بعده لم يذكر كتاب مثل ما ذكر كتاب عيسى وهو الإنجيل، لأن هذين الكتابين هما اللذان ذكر بكثرة. وأما صحف إبراهيم وموسى جاء في موضعين، وزبور داود جاء في موضعين، وأما التوراة فقد جاءت في كثير من سور القرآن، جاءت بلفظ الكتاب وبلفظ التوراة وبألفاظ أخرى. ونعتقد أن هذه الكتب أنها حق، وأنها من عند الله، وأنها كلام الله، وأنها منزلة غير مخلوقة، وأن من أنزلت عليهم من أخذ بها منهم فإنه يسعد ويظفر، ومن أعرض عنها فإنه يبوء بالخسران ويضيع على نفسه الخير العظيم. من أخذ بتلك الكتب وآمن بها وعمل فيها يعني أفلح ونجح، ومن أعرض عنها خاب وخسر، وهي مشتملة على ما فيه الخير والسعادة لمن أنزلت عليهم، لمن أنزلت عليهم، أما الكتاب العزيز الذي هو خير الكتب وأفضلها وآخرها وهو المعجزة الخالدة الذي هي معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام فله ميزات على غيره من الكتب السابقة، فهو الكتاب المعجز الذي عجز أهل الفصاحة والبلاغة عن أن يأتوا بمثله، ولهذا يأتي في أوائل السور حروف مقطعة ثم يأتي بعدها ذكر القرآن. وقد قيل إن وجه ذلك التنبيه إلى والإشارة إلى إعجاز القرآن، وأنه مؤلف من الحروف التي يؤلف الناس منها كلامهم، ومع ذلك لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام. فأهل الفصاحة والبلاغة عجزوا عن أن يأتوا مثله، ثم لما كانت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقية وخالدة صارت معجزته خالدة ومستمرة والتحدي قائم، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله على مختلف العصور والدهور وعلى مختلف الأزمان، كما قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فخير الكلام كلام الله وهو المعجز، ولما كانت الشريعة خالدة كانت المعجزة خالدة، بخلاف الشرائع السابقة فإن المعجزات إنما يشاهدها ويدركها من كان في زمان تلك أولئك الأنبياء، وأما من بعد زمانهم من أهل ملتهم فلا يعرفون ذلك إلا عن طريق الأخبار عن تلك المعجزات. فمعجزة موسى العصا والذين شاهدوها من كانوا في زمن موسى، وبعد ذلك يعرفون أخبارها عن طريق ما جاء يعني في الكتب السابقة عنها. وكذلك الإنجيل، يعني كان عيسى يعني يمسح الأكمة وعلى الأبرص ويبرأ بإذن الله عز وجل ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل، وهذا شيء إنما أدركه من كان في زمانه، وأما من بعد زمانه فإنهم لا يعرفون ذلك إلا عن طريق الأخبار. وأما القرآن فهو المعجزة المستمرة الباقية، لأن شريعته شريعة باقية مستمرة، فالتحدي قائم والعجز حاصل، ولن يحصل أن يأتي أحد بمثل القرآن ولو اجتمعت الإنس والجن على ذلك، كما جاء ذلك في القرآن الكريم. وقد اعترف بذلك أهل الفصاحة والبلاغة لما تحدوا مع شدة عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصهم على أن يأتوا بالشيء الذي فيه الحاق الضرر به والنكاية به، إلا أنهم عجزوا واعترفوا بفصاحة القرآن وبلاغته وأنهم لا يقدرون على أن يأتوا بمثله. وأما الرسل فهم الذين اختارهم الله عز وجل للرسالة من البشر، اختارهم الله عز وجل لرسالاته من البشر، وهم خير البشر وأفضل البشر. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر 25 منهم والباقين لم يذكروا، والواجب هو الإيمان والتصديق بمن ذكر ومن لم يذكر، من قص ومن لم يقصص، فإن الله عز وجل أخبر أن الله عز وجل أرسل رسل وأن منهم من قص ومنهم من لم يقص، جاء ذلك في سورة النساء وفي سورة غافر: منهم من قصنا عليك ومنهم من لم يقص عليك. والذين قصوا علينا في القرآن 25، 18 منهم جاءوا في سورة الأنعام من قوله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فذكر في هذه الآيات المتتالية 18، وبقي 7 جاءوا في آيات أخرى وفي سور أخرى. وهؤلاء هم كل من ذكر في القرآن. ونحن من سمي نؤمن به باسمه، ومن لم يسمى فإننا نؤمن برسل الله إجمالا ولو لم نعرف أسماءهم، وأن الرسل كثيرون، ونؤمن بمن سمي ومن لم يسمى، من قص ومن لم يقصص. ونعتقد أيضا أن كل رسول أرسله الله بلغ البلاغ المبين وأدى ما أمر بتأديته على التمام والكمال، وأنهم نصحوا لأممهم غاية النصح وبلغوهم الرسالات التي أرسلوا بها، ولم يحصل منهم أي إخلال وأي تقصير في أداء الرسالة، بل بلغوا البلاغ المبين عليهم من الله عز وجل أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد جاء في القرآن يعني ذكر الرسل والأنبياء. وقد ذكر أهل العلم في الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشريعة وأنزل عليه كتاب، يعني أوحي عليه بشرع ابتداء وأنزل عليه كتاب، مثل موسى وإبراهيم وعيسى وداود الذين أنزل عليهم كتب فإنهم رسل. والأنبياء هم الذين أمروا بأن يبلغوا رسالات سابقة، لم ينزل عليهم كتب، ولكن أوحي إليهم بأن يبلغوا كتب أنزلت على من قبلهم، كما قال الله عز وجل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. يعني الأنبياء من بعد موسى يحكمون بالتوراة ويبلغون التوراة كما جاء ذلك في القرآن. فإذن الرسول هو الذي أوحي إليه شرعا ابتداء وأنزل عليه كتاب، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي الكتب، لأن الكتاب هنا لفظ مفرد محل بالألف واللام يراد به الجنس ولا يراد به الكتاب المفرد، لأن الله ما أنزل على الرسل كتابا مفردا وإنما أنزل عليهم كتبا، فالألف واللام هي للجنس وليست للإفراد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي الكتب، لأن الله ما أنزل كتابا واحدا على الرسل، أنزل كتبا، والألف واللام هنا لاستغراق الجنس وليست للإفراد. فالرسل هم الذين أوحي إليهم شرع جديد وأمروا وأنزل عليهم كتب، وأما الأنبياء فقد أوحي إليهم بأن يحكموا بشريعة سابقة وأن يحكموا بكتب أنزلت على من قبلهم، كما جاء ذلك في آية المائدة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. فالنبيون من بعد موسى يحكمون بالتوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الفرق بين الرسول والنبي، هذا هو الفرق بين الرسول والنبي، يعني النبي مبلغ رسالة سابقة والرسول مبلغ رسالة أنزلت عليه ولكتاب أنزل عليه. ثم إن الرسل يوصف به البشر ويوصف به الملائكة، يعني الملائكة منهم رسل والبشر منهم رسل، الملائكة منهم رسل، قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي رسلا من الملائكة ورسلا من الناس. وقد قال الله عز وجل عن جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين. وقال عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فوصف جبريل في سورة التكوير بأنه رسول كريم، ووصف محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة بأنه رسول كريم. وأما النبوة فإنما تطلق على البشر، وإنما جاء إطلاقها على البشر، الأنبياء من البشر، ما جاء أن الملائكة يقال لهم أنبياء، وإنما جاء أنه يقال لهم رسل، كما أن البشر فيهم الرسل فالملائكة فيهم الرسل، ولكن لا يطلق على الملائكة ذكر النبوة، وإنما يطلق عليهم الرسالة كما جاء ذلك في القرآن، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ثم إن الإيمان بالملائكة هو الإيمان بالرسل من الإيمان بالغيب، لأن ما نعرف هؤلاء الرسل الذين ذكروا في القرآن إلا عن طريق القرآن، عرفناهم عن طريق القرآن، عرفناهم لأنهم ذكروا في القرآن، وإلا فإن ذلك غيب ما شهدناه ولا عرفناه، ولكن عرفناه عن طريق الوحي عن طريق القرآن. فالإيمان به من الإيمان بالغيب، لأن صدقنا ما جاءنا في القرآن من أخبارهم وذكر أسمائهم، وأن منهم من سمي ومنهم من لم يسمى، فهذا هو أيضا من الإيمان بالغيب. ثم أيضا الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر هو ما بعد الموت، الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فمن مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. والحياة الآخرة حياتان، حياة برزخية وحياة بعد البعث والنشور. والحياة البرزخية التي تكون في القبر من حين موت من مات إلى البعث والنشور، ومن حين النفخة الأولى التي يموت بها من كان حيا في آخر الدنيا، ثم يتساوى الناس في الموت الأولون والآخرون، ثم تحصل النفخة الثانية التي يحيا بها الأولون والآخرون، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. وكل ما جاء من أخبار عن اليوم الآخر فهو من الإيمان بالغيب، لأننا لا نشاهد ولا نعاين، ولكننا نصدق ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار عن القبر وما يجري فيه من الأهوال والأفزاع، وما يحصل فيه من نعيم أو عذاب، وما يحصل فيه من فتنة. كل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار تتعلق بالقبور نؤمن بها ونصدق، وإلا نشاهدها ونعاينها. وكذلك ما يحصل بعد البعث والنشور من حوض وصراط وميزان وجنة ونار وحساب وغير ذلك، كل ذلك يجب الإيمان به، وهو من الإيمان بالغيب، فالإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب. وكما ذكرت الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة هو الموت، فكل إنسان مات انتهت دنياه وجاءت أخرى، والأخرى حياتان، حياة برزخية وحياة بعد البعث والنشور، تختلف عن الحياة الدنيا وعن الحياة التي تكون في البرزخ. وقد جاء عن علي رضي الله عنه كما ذكره البخاري في صحيحه، قال رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يعني حساب ولا عمل إنما هو في القبر وما بعد القبر، وأما ما قبل الموت فهذه دار العمل، دار العمل الذي يجد الإنسان ثوابه في الدار الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يجد الإنسان ثوابه في الدار الآخرة. ثم الإيمان بعذاب القبر ويعني ذكر القبور، وكل من مات فقد دخل في الدار الآخرة، قبر أو لم يقبر، ولكن لكون الغالب على الناس اللي يموتون أنهم يدفنون ويقبرون جاء ذكر الأحكام مناطة بالقبور، وإلا فإن من مات في البحر أو ما أكلت في الحيتان، أو مات في البر وأكلت في السباع، أو احترق بالنار ولم يوجد له جسم يدفن، فإن كل أولئك يبعثون، كل أولئك يبعثون ويخرجون من من مات في قبره خرجت جزئيات جسمه من القبر، وكذلك من مات في البر أو البحر يظهر أو يجتمع ما تفرق من أجزائه في البر أو البحر حتى يعود كما كان، لأن البعث إنما يكون للجسم الذي كان قد مات، لأنه يوجد جسم جديد ما كان له وجود في الدنيا، وإنما البعث يكون للأجساد التي ماتت والتي انتهت الدنيا، يعني انتهت بالوفاة، فإنها هي التي تعاد، لأنها هي التي تنعم وتعذب. ولهذا جاء في القرآن: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم، يعني الأيدي والأرجل والجلود تتكلم الجلود وأعضاء الإنسان تتكلم، وينطقها الله عز وجل بأنها عملت. فليس البعث لجسم جديد لا علاقة له في الدنيا ولا صلته بالدنيا، لأن الذي يعذب هو الجسم الذي أساء، ولا يعذب جسم جديد لا وجود له في الحياة الدنيا. ولهذا الذين في القبور تخرج ذرات أجسامه لتفرق في الأرض، كما قال الله عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنعيد، يعني هذا الذي اختلط بالتراب. وكذلك من مات في البر وتفرق أو أحرق وذر في الهواء أو أكلته الحيتان، الله يجمع هذه الجزئيات فتعود حتى يعود الإنسان ويبعث على الهيئة التي كانت موجودة في الدنيا، ليحصل النعيم للجسد الذي أحسن، ويحصل العذاب للجسد الذي أساء. فكل ما ورد من أخبار عن اليوم الآخر يجب التصديق به، ثم الإيمان بالقدر، وأن الله عز وجل قدر كل شيء، علم ذلك في الأزل فيما لا بداية له، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وشاء ذلك وأراده، ثم وجد طبقا لما علمه وكتبه وشاءه. فإذا هناك مراتب 4 للقدر لا بد من الإيمان بها. المرتبة الأولى أن نعتقد أن الله علم أزلا بلا بداية كل ما هو كائن، خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن إلا كان كيف يكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كل شيء شاء الله أن يوجد، فإن الله تعالى يعلم أزلا أنه سيوجد، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وشاء ذلك وقدره وأراده، ثم وجد طبقا لما علمه وكتبه وشاءه وأراده. فوجودنا الآن في هذا المجلس الآن مر بهذه المراتب 4. المرتبة الأولى: علم الله أزلا أننا سنجتمع في هذه اللحظة في هذا المكان فيما لا بداية له، وكتب في اللوح المحفوظ حصول ذلك قبل خلق السماوات 50,000 سنة، وشاء ذلك وأراده، ثم وجد على طبق ما علم وكتب وشاء وأراده. فكل شيء موجود قد وجد مر بهذه المراتب 4: علم الله الأزلي وكتابته قبل خلق السماوات 50,000 سنة، وأنه شاء ذلك وأراده، ووجد طبقا لما علمه وكتبه وشاءه وأراده. وكل شيء كائن فإن فيه هذه المراتب، والناس لا يعلمون المقدر، يعني علم المقدر من علم الغيب، ولا يعرف الناس ما قدره الله وقضاه، ويعرفون المقدر بأمرين اثنين: أحدهما الوجود. فإذا وجد شيء فيعلم بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر ما وجد، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فكل شيء شاءه الله لا بد من وجوده، وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد. فإذا وجد شيء علمنا بأنه سبق به القضاء والقدر. فإذا عرفنا أن الشيء مقدر بوقوعه وحصوله. والأمر الثاني أن نجد خبرا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام عن أمر مستقبل، مثل خروج أجوج ومأجوج والدجال، خروج الشمس في مغربها، وكذلك الأخبار المستقبلة القريبة من الساعة والتي قبلها بكثير، كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر مستقبل نعلم بأنه سيوجد وأنه سبق به القضاء والقدر، لأنه لو لم يسبق القضاء والقدر ما وجد. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخبر عن شيء لابد وأن يوجد طبقا لما أخبر، وهذا الذي سيوجد طبقا لما أخبر سبق به القضاء والقدر، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر. وهناك كلمة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء شاءه الله لا بد وأن يوجد، وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني شيء الله عز وجل قدر أنه يكون لا يمكن يتخلف، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، الشيء الذي الله ما قدره عليك لا يمكن أن يحصل لك. فإذا هذا يتلخص في كلمتين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول الشاعر: فما شئت كان وإن لم أشأ، فما شئت يا الله كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاءه الله لابد أن يوجد، وما شاءه العباد إن كان قد شاءه الله سيوجد، وإن لم يشاءه فإنه لا يوجد وإن شاءه. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فإذا نعلم المقدر بأمرين: الوقوع والحصول، نعلم بأنه سبق القضاء والقدر لأنه لو لم يقدر ما وجد، والأمر الثاني الإخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل أنه سيقع، فنحن نؤمن بأنه سيقع ونعتقد أن كل واقع لا بد أن يكون سبق به القضاء والقدر. فإذا نعرف أن الله قدر أن الدجال سيخرج في آخر الزمان وأن الشمس تخرج مغربها، وإن لم يقع ذلك لكنه بإخبار الأخبار عن الله وعن رسول من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام نعتقد بأنه سبق به القضاء والقدر وأنه سيوجد. والموجود لا بد من سبق القضاء والقدر لأنه لا يقع إلا ما شاءه الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه وهو من الإيمان بالغيب أيضا، الإيمان بالقدر من الإيمان بالغيب كما عرفنا، ونحن لا نعلم المقدر إلا بالحصول أو بالأخبار، وغير ذلك لا ندري إيش المقدر. هذه أركان الإيمان. وقد سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. يعني الإحسان هي درجة عالية وهي أكمل الدرجات بالنسبة للإيمان، لأن الإيمان والإسلام والإحسان درجات، فأقل درجات الإسلام وفوقها الإيمان وفوقها الإحسان. فكل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن يكون وليس كل مسلم يكون مؤمنا محسنا. ولهذا جاء في القرآن: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، لأن درجة الإيمان كمال. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء سعد بن أبي وقاص ورآه قسم يعني على جماعة جاءوا إليه، وكان فيهم واحد لم يعطه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سعد يرى أنه أولاهم وأحقهم، وقال إنك أعطيت القوم وفيهم فلان وهو مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مسلم، يعني نبه إلى أن يقول الدرجة التي هي التي هي الدرجة في الدنيا والتي يكون الناس فيها يشتركون فيها، لأن كل من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله هو مسلم، لكن لا يقال إنه مؤمن لأن الإيمان أكمل درجة من الإسلام. ولهذا يأتي الاستثناء في الإيمان فيقال أنا مؤمن إن شاء الله، يعني لأنها درجة كمال فهو يرجو أن يكون من أهل الكمال، لكن لا يقول أنا مؤمن كامل الإيمان من أهل الكمال، لا يزكي نفسه، لكن يقول مسلم نعم مسلم والحمد لله الإسلام. ولهذا قال الله قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فكونه يقول أسلمنا يعني أن هذه الدرجة الدنيا التي يشترك فيها الناس، وفوقها درجة الإيمان التي هي الكمال، وفوق ذلك درجة الإحسان التي هي نهاية الكمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك واقف بين يديه، لأن من عبد الله وهو واقف وهو كأنه واقف بين يديه فإنه يكون مقبلا على عبادته، ما يشغله عنها شاغل ولا يصرف عنها صارف، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا لم تستشعر أنك بين يدي الله وأنك كأنك تراه فلا أقل من أن تستشعر بأن الله مطلع عليك وأنه لا يخفى عليه منك خافية. والإنسان إذا كان كذلك فهو على خير لأنه مقبل على عبادته. إذا وإنما الخلل والضرر إذا حصل السهو والغفلة ولم يستحضر أن الله مطلع عليه وأنه مراقبه وأنه لا يخفى عليه من خافية. فإذا درجة الإحسان هي درجة الكمال التي بيّنها في هذا الحديث، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الإحسان عن الساعة يعني متى تقوم، فقال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن علم الساعة من خصائص الله لا يعلم ذلك إلا هو سبحانه وتعالى، كما جاء في القرآن قال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فهي من الغيب الذي لم يطلع الله عليه أحد وإنما اختص به سبحانه وتعالى. قال من المسؤول عنها بأعلم السائل، يعني أن الخلق يستوي فيهم السائل والمسؤول، الكل لا يعلم، السائل لا يعلم والمسؤول لا يعلم، فكل سائل وكل مسؤول عن الساعة مستوون في عدم العلم بالساعة. لكن جاء في السنة ما يدل على أن الساعة تقوم يوم الجمعة، لكن من أي سنة ومن أي شهر وفي أي جمعة من شهر لا يعلم ذلك إلا الله، لكن جاءت السنة بأنها تقوم يوم الجمعة، ما تقوم الجمعة يوم السبت ولا الأحد ولا الاثنين، أن تقوم الساعة يوم السبت ولا الأحد ولا الاثنين، لا تقوم يوم الجمعة بالتحديد لما جاء الحديث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن في أي سنة في أي شهر من السنة في أي يوم جمعة من الشهر لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فقولهم المسؤول عنها بأعلم من السائل أي أنه استوى علم الخلق بها، لا فرق بين سائل ومسؤول، السائل لا يعلم والمسؤول لا يعلم. قال أخبرني عن أماراتها، فأخبره بأمارتين، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال وكيع في الحديث أي تلد العجم العرب، بمعنى أن العربي يسبي أعجمية فتكون ملكا يمين له ويطأها فتلد له أمة أو ولد، فتكون تلك الأمة ابنة لذلك السيد، فتكون كأنها بمثابة السيدة لأمها، أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، لأنها حرة يعني بنت للسيد وتلك أمة، ولكنها بحصول الإيلاد لها يعني تعتق أو يحصل يعني لا تباع أمهات الأولاد، لا تباع لهم وإنما تبقى سرية ويعني ولا تباع حيث أولدها، ولكن كونها ولدت لذلك السيد صار ذلك المولود بمثابة السيد لتلك الأمة، وهذا فيه إشارة إلى كثرة الفتوح وإلى حصول استرقاق العجم، يسترقهم العرب فتلد المسبيات أولادا يكونون بمثابة السيد لمن تلده تلك الأمة التي وطأها سيدها. وقيل إن في معنى آخر أنه إشارة إلى تغير الأحوال وتبدل الأحوال الصفات الحسنة إلى صفات سيئة، فبدل ما يكون البر من الأولاد للوالدين يكون العقوق الذي يكون فيه التسلط على الآباء والأمهات والتعالي والترفع عليهم، بحيث تكون الأم كأنها المأمورة وولدها هو الآمر وكذلك الأب، فيكون بذلك إشارة إلى تغير الأحوال وحصول العقوق من بعض الأولاد الذين يكونوا كأنهم بمنزلة الأسياد لآبائهم وأمهاتهم. فسر بهذا وفسر بهذا. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشياء، يعني أن البدو الذين ينتقلون في البراري ويطلبون يتتبعون الأمطار والعشب ويبنون البيوت من الشعر يسكنونها وينتقلون بها من مكان إلى مكان تبعا لحصول الرعي وحصول الخصب، يتحولون إلى الحاضرة ويبنون العمارات ويتطاولون فيها، وكل من هاتين الخصلتين أو الأمارتين من أمارات الساعة قد وقعتا ووجدتا، فسواء فيما يتعلق بالكثرة السبي وكون النساء الأعجميات يلدن العرب، وكذلك أيضا كون العقوق يعني يحصل من البنين للآباء بحيث يكون الابن كأنه السيد والأب يعني كأنه والأم كأنها الأمة، كل ذلك قد وجد. وكذلك التطاول في البنية في البادية، الذين تركوا البادية وانتقلوا إلى المدن وعمروها وتطاولوا في البنيان، كل ذلك وقع. ثم إن جبريل ذهب وانصرف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من السائل؟ قال: لبثنا مليا، في رواية مسلم. قال: أتدرون من السائل؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجاء هنا أن عمر لقيه بعد ثلاث وسأله أخبره جبريل، ولا تنافي بين ما جاء في صحيح مسلم وما جاء في هذا الحديث من ذكر قصة عمر وأنها بعد ثلاث، لأن وذلك بحمل أن عمر ذهب بعدما انتهت الجلسة ولم يلقه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثلاث فسأله. وأما الحاضرون الذين كانوا بقوا فإنه أخبرهم بالذي حصل وأن جبريل أتاهم يعلمهم دينهم. ومعلوم أن الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن علمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي قال الإيمان كذا والإحسان كذا والإسلام كذا والساعة كذا، ولكن نسب التعليم إلى جبريل لأنه متسبب، لأنه متسبب في هذا، هو الذي سأل، وهو قد سأل وهو يعلم الجواب ليسمع الحاضرون الجواب. كما عرفنا في الدرس الماضي أن الإنسان له أن يسأل وإن كان عالما بالجواب من أجل أن يسمع الحاضرين الجواب، وقد تبين ذلك من قوله فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الذي لا يعلم ما يقول صدقت، وإنما الذي يقول صدقت هو الذي عنده علم، الذي يقول صدقت هو الذي عنده علم. والحاصل أن هذا حديث عظيم وحديث واسع، وقد كتبت فيه رسالة مستقلة، فبالاطلاع عليها يتبين كثيرا من مباحثه وفوائده وما اشتمل عليه، واسمها شرح حديث جبريل في تعليم الدين، وهي موجودة يعني عندكم جميعا أو عند كثيرين منكم. نعم. الإسناد.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي وهو
ثقة أخرج له النسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن كهمس بن الحسن
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن بريدة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن يعمر
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن عمر.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة هو أحد السبعة المكثرين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال حدثنا أبو